الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، من الصفات العظيمة في هذا الشهر التي تكتسب وهو ما يتعلق برقة القلب، فإن هذا الشهر سبب لرقة القلب، ولينه، ولين القلب أمر من صفات المؤمنين، ومن أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، فإنه إذا لان القلب فاضت العين دمعا وأسدلت من خشية الله عز وجل سدولها. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالمرء إذا أكثر من قراءة كلام الله عز وجل والتفكر في معانيه فإن قلبه يلين وإن عينه ترق، وإن أعظم شهر يقرأ فيه القرآن هو شهر رمضان. ولذا قرن الله عز وجل القرآن بهذا الشهر فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل عليه السلام يدارسه القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل القرآن، فيقرأ القرآن في رمضان مرة إلا في السنة التي قبض فيها بأبي هو وأمي، فقد دارسه جبرائيل القرآن فقرأها مرتين. إذن هذا الشهر هو شهر القرآن، فيه يقرأ القرآن ويتلى، وفيه تذكر أعظم القصص، ويذكر فيه أعظم الحكايات في قراءة الأوائل لكتاب الله عز وجل. وقد أطال محمد بن نصر المروزي في ذكر أخبار السلف في قراءتهم القرآن في هذا الشهر بالخصوص حينما ذكر قيام رمضان. ولذا استحب العلماء ألا يخلو شهر رمضان من ختمة، وألا تخلو صلاة التراويح من ختمة كاملة. ومن قرأ القرآن في شهر رمضان ولم يرق قلبه ولم تنسدل الدمعة من عينه فإنه حينئذ يخشى عليه من قسوة القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن، لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن، ويقصد بالناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المقصد من المقاصد العظيمة، وهو تهذيب الأخلاق وتليين القلب. والمرء كلما فاضت عينه بدمعة كلما كان مؤثرا ذلك في قلبه، إذ بين العين وبين القلب ارتباط. واسمع لقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استدل بعض أهل العلم على ما بين العين وبين القلب من ارتباط، فإن القلب إذا خشع فإن العين تدمع، وإن القلب أمره سر ونظر العين سر، وغير ذلك من المعاني التي أوردها أهل العلم من باب الإشارة في هذه الآية العظيمة. الأمر الرابع مما أورده أهل العلم رحمة الله عليهم من مقاصد الشريعة في الصيام، قالوا: تزكية النفس بعبادة السر. إذ الصيام أيها الإخوة من العبادات التي هي عبادة سر، وعبادات السر هي التي يبتلي بها المؤمن إيمانه ويجد عندها نفسه. وكلما كان للمرء سريرة مع الله عز وجل كلما كان قلبه ألين، وكلما كانت العبادة ألذ، فيجد في قلبه حلاوة الإيمان التي يرجوها من يرجوها من الناس. كثير منا أيها الإخوة يسمع قصص الأوائل وأخبارهم كيف أنهم يتلذذون بالعبادات، فترى أحدهم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه يصلي فيصف قدميه لله عز وجل، فيأتي الزنبور فيلدغه مرات فلا يحس بلدغه، فلما قيل له قال: إني في أمر يشغلني عن غيره من أمر. وآخر من الصحابة يكون قائما في صلاته يقرأ، فإذا بسهم غرب يصيبه فلا يلتفت من صلاته لولا ما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرس الناس وينتبه إليهم، وإلا لما ترك صلاته من شدة أنسه بربه ولذته بهذه الطاعة. هذه الطاعة وهذه اللذة أيها الإخوة تكلم عنها الأوائل كلاما طويلا، حتى قال إبراهيم بن أدهم وهو من علماء الأمة وزهادها ومن أشدهم ورعا، وكان سفيان بن سعيد الثوري يقول نحن في لذة، يعني لذة العلم وغيرها من العبادات، لو علم عنها أبناء التجار لاشتروها بأغلى الأثمان وأنفاسها. هذه اللذة العظيمة كثير منا يقول أفعل العبادات وأفعل الطاعات، أقرأ كما يقرأ الأوائل، وأصوم كما يصوم الأوائل، وأقوم كما يقومون، وأتصدق كما يتصدقون، لكن لا أجد في قلبي ما يجدون، ولا أجد في نفسي هذه اللذة التي يذكرون. أقول العبادة واحدة ولكن الأسرار فيها مختلفة. من أعظم الأسرار التي تجعل المرء يكتسب هذه اللذة العظيمة في الطاعة هو أن يعنى المرء بعبادات السر. من عني بعبادة السر وجد حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم، قال صلى الله عليه وسلم من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكتسب بعبادة السر. من عبادة السر الكف عن النظر الحرام، لأن النظر إلى الحرام لا يعلم به إلا الناظر دون من عداه. تمشي أنت وصاحبك في طريق فتنظر لأمر لا يعلم صاحبك أنك تنظر إليه، لذا كان النظر سببا موجبا وسببا من أسباب اكتساب لذة العبادة. وهذا معنى الآية ذكرناها قبل قليل في قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكلاهما من السر. من أنواع عبادة السر إخراج الزكاة. عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، أدى زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط، لأن الزكاة لا يعلم مقدارها ولا عددها ولا قيمة ما يقوم منها إلا صاحبها والله عز وجل قبله، فهي من عبادات السر. من عبادات السر الصوم. هذا الصوم أيها الإخوة عبادة السر. صدقني لو اطلع عليك أهل الأرض جميعا لا بد أن تكون في لحظة من لحظات صومك لا يطلع عليك إلا ربك جل وعلا. لا بد أن تكون المرء خلوة في نهاره، لا بد أن يكون المرء غيبة عن عيني من يراقبه في نهاره. لذا كان الصوم من عبادات السر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة من عبادات السر، ولذا كان سببا في تحصيل اللذة والطاعة، وكان سببا في أن يجد المرء فيه من اللذة ما لا يجده غيره. ولذا أيها الإخوة جاء عن بعض الأوائل أنه كان يقول إني لأجد في الصوم لذة لا أجدها في يوم فطري. يجد في صومه لذة لا يجدها في يوم فطرة، أنسا بربه وهناء في جسده وقوة في بدنه، هذا بسبب كونها من عبادات السر. الأمر الأخير من المقاصد، والمقاصد كثيرة وإنما ذلك غيظ من فيض، وهو أن من مقاصد الشرع للصيام إثبات الأخوة بين المسلمين، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم وغيره عند الله سواء، لا يفرق أحدهم على الآخر إلا بالتقوى، وهو ما وقر في قلبه وأثر على جوارحه. ولذا فإن هذا الصوم من أعظم الأسباب المفضية لإثبات الأخوة ودرء الكبر بين هؤلاء الأخوة بين هؤلاء الإخوة. فإن المرأة إذا أراد أن يحقق الأخوة في الإسلام فلا يتكبر على أخيه ولا ينظر إليه شزرا ولا ينقصه قدره، وإنما ينزله منزلته ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف كان الصيام كذلك؟ الصوم الناس فيه سواء من أول النهار إلى آخره، كلهم يمتنعون عن الطعام سواء، فلا فرق بين زيد وعمر في طعامه، بل إذا جاء فطرهم، استحب أن يكون الفطر للناس سواء، فيفطر المرء على تمرات، فإن لم يكن فعلى رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، إذن يستوون في أكلهم وشرابهم. ولنعلم أن الناس إنما يتفارقون في أربع: في أكلهم وشربهم، وفي لبسهم، وفي مسكنهم، وفي ركوبهم، وما زاد عن ذلك فإنها أمور لا تكون ظاهرة. من أظهر الأمور التي يتفارق فيها الناس ويقع فيها احتقار بعض الناس لبعض ما يتعلق بالطعام. فإذا أمسك المرء نصف يومه، وذلك بإمساكه عن الصوم نهاره كله، فكان كغيره في الإمساك وعدم الأكل، فإنه حينئذ ساواهم في الفعل. ثم إذا فعل ذلك أحس بما يحس به غيره من الجوع والنصب والنقص، فحينئذ يحس بما حس به الفقراء. ثم بعد ذلك إذا أفطر أكل ما يأكله غيره من المسلمين. وعندما يفطر المرء، وهذه مسألة مهمة، فإنه يأكل ما وجده أمامه، فإن المرء إذا كان جائعا فيأكل ما أمامه سواء كان من أطيب الطعام أو من أواسطه، فحينئذ لا يتشرط في طعامه ولا ينتقي أعلى. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ابن عمه، وهو أخو زوجته محمد بن مسلمة، كان شرها في طعامه، يأكل طعاما كثيرا، وكان لا يأكل إلا أطيب الطعام وأعلى. فجاءه يوما في بيته، فما كان من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلا أن أطال عليه في الطعام وأخر عليه تقديمه. وكان عمر رضي الله عنه يخترس إليه النظرات، حتى إذا عرف الجوع في عينيه وفي أفعاله أمر عمر بن عبد العزيز بأن يؤتى بطعامه هو. فقدم لعمر وضيفه طعام عمر، وهو خبز وأدم من زيت ونحوه. فحينئذ أكل عمر وأكل ضيفه أكلا كثيرا، أعني ضيف عمر أكل أكلا كثيرا، وما زال عمر يقول له كل كل، حتى امتلأ وقال لا أجد لذلك مسلكا. فلما انتهى أمر عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز أن يقدم الطعام الطيب الهني الذي تعب في ألوانه وأنواعه، فلما قدم له لم يستطع أن يأكل منه شيئا. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه اعلم أن الجوع يسده أي طعام. فكان ذلك درسا له في عدم الإكثار من الأكل وعدم التنويع له. وقد قال فقهاؤنا ومنهم ابن القيم أن كثرة الأنواع على السفرة سرف، وهذا من الأمور المهمة. فمن راعى هذا المقصد في أفعاله، وسيأتي بعد قليل ولربما نسيته فأذكر فأنبه عنه الآن، فإنه لا يسرف في طعامه عند إفطاره ولا يكثر من أنواعه، وهذا من باب الامتثال لأمر الله عز وجل بعدم السرف وتحقيق لهذا المقصد العظيم. هذا ما يتعلق بسرد بعض المقاصد الشرعية للصيام، وقد ذكرت لكم أن هذه هي بعض المقاصد الجزئية لا كل المقاصد.
مجالس العلم في رمضان. إخوتنا الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان مقاصد الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوير.
وطالب العلم وسامع هذا الكلام يجب عليه أن يسأل سؤالا، وهو ما سأجيب به: إذا عرفت هذه المقاصد فما الذي أستفيده، وكيف أستثمر هذه المقاصد وأنتفع منها؟ فما هي الفائدة من معرفة هذه المقاصد وحفظها واستظهارها؟ ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن معرفة مقاصد الصيام تفيد في أمور متعددة، ويمكن لطالب العلم الذي عرف هذه المقاصد واستشعرها أن يستثمرها بما ينفع به نفسه. من وسائل استثمار هذه المقاصد أولا امتحان النفس وابتلاؤها بتحقق هذه المقاصد من عدمها، فإن هذه المقاصد إذا لم توجد فمعنى ذلك أن صومك ناقص، فراجع قلبك ولم يكن عملك كاملا لا في المقصد مقاصد المكلفين أو لم يكن كاملا من حيث الأعمال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. انظر كيف الامتحان والابتلاء، أنك إذا ابتليت نفسك فلم تر نفسك قد تهذبت، ولم تر نفسك قد جادت وحسن فعلها، ولان قلبك بترك قول الزور والعمل به، فاعلم أن صومك ناقص، واعلم أنك قد أسأت. وقد روينا عند أبي الدنيا في قصة المرأتين التي جاء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: قيئا فقاءتا لحما ودما عديطا، فقال: إن هاتين قد صامتا عما أباح الله وأفطرتا على ما حرم. إذا المسلم دائما يبتلي نفسه، إن وجد أنه في صومه قد تهذبت نفسه وقد حسنت أخلاقه وقد ترك السيئة من الطباع، وأنه قد عني بما يلين قلبه فلان قلبه وبكت عينه عند ذكر الله عز وجل، فإنه حينئذ قد أحسن وعني بالمقاصد. وإن كان ذلك بضد ذلك فإنه حينئذ ليس بالمجيد، بل يجب عليه أن يراجع قلبه قبل ذلك، وأن يراجع ما تعلمه فإن فيه نقصا، وليراجع أعماله. وهذه مسألة المراجعة للقلب مهمة، وليعلم المؤمن أن نفسه دائما لوامة له، دائما تلومه: أنت فيك نقص، أنت فيك عيب، أنت فيك خور. ومن ظن في نفسه الكمال فقد بدأ في السقوط. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى تخاف. وجاء في الآثر أن ما خاف النفاق أحد إلا أمن منه، ولا أمن من النفاق أحد إلا وقع فيه. المقصود أيها الإخوة أن من أعظم ما نستفيده من معرفة مقاصد الصيام ابتلاء النفس وامتحانها وقياس صدق قبولها، ولنعلم أن الله عز وجل لا يجعل الناس سواء في الأجر. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فالصائمون ليسوا سواء في الأجر. كيف تعرف ذلك؟ بمعرفة مقاصد الشرع، وهل أثر الصوم عليك فيها أم لا. حينئذ تستطيع أن تبتلي نفسك وتمتحنها وتعرف كمال امتثالك لله عز وجل فيه. الأمر الثاني من الأغراض من معرفة مقاصد الصيام وفوائد معرفة هذا الأمر، وهو معرفة تقديم الأعمال التي تحقق هذه المقاصد. وهذه مسألة مهمة فلننتبه لها. عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن علماءنا يقولون إنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، فقد يكون اليوم فاضلا لكن لا تشرع فيه أعمال صالحة، فإن أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عيد الأضحى كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومع ذلك فإنه يحرم صوم يوم العيد ويكره صوم يوم الجمعة على سبيل الانفراد، ويمنع من تخصيص الماء بالقيام. السبب في ذلك القاعدة التي ذكرت لك، وهو أنه لا تلازم بين فضل الزمان مع مطلق العمل الصالح. إذن كل زمان من الأزمنة الفاضلة أفضل ما يعمل فيه ما شرع فيه، ما شرع فيه من الأعمال. وأنت تعرف الأعمال الفاضلة في شهر رمضان باعتبار أمرين: النص كما قالت عائشة: يا رسول الله ماذا أقول؟ أي في ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والأمر الثاني بالنظر للمقاصد. إن بعض إخواننا لربما انشغل في هذا الشهر الكريم بأعمال صالحة لكنها تكون مفضولة في مقابل الفاضل من الأعمال الصالحة. وانظر يا رعاك الله لبعض الأعمال الصالحة الفاضلة في هذا الشهر الكريم التي ورد النص بتفضيلها، وهي تحقق المعاني والمقاصد التي أوردناها قبل قليل. من ذلك أولها وأجلها الإمساك وعن المفطرات وهو الصوم، فإنه أعظم ما يرقق القلب وهو أعظم ما يحصل به الامتثال. ومن ذلك حفظ اللسان ولزوم المساجد. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا جاء الصوم قالوا: نلزم المساجد، نحفظ صيامنا. انظر كلامهم، فإنهم قد سمعوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا مقاصد الشرع وانطبعت في قلوبهم من غير تشقيق للكلام ولا تفريق. انظر ماذا قال رضي الله عنه: نلزم المساجد نحفظ صيامنا. المرء إذا كان صومه فليكثر من لزوم المساجد، فلزومه للمساجد له أجر الاعتكاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لزومه المساجد فيه كثرة تلاوة للقرآن، لزومه للمساجد فيه حفظ لصيامه، فلا يخوض في عرض أحد، ولا يتكلم في أحد، ولا يستنقص أحد، لا يأكل مال الحرام، لا يظلم، لا يبغي، لا يعتدي، لا يجور. كل ذلك من أعظم المقاصد التي تفعل في هذا الشهر الكريم. إذن المقصود من هذا معرفة درجات الأحكام. ولذا لأجل هذا المعنى وهو معرفة المقاصد، وقد كان من أعظم من أكثر الأئمة إعمال المقاصد الإمام مالك والإمام أحمد. جاء أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب العلم وقال: شهر رمضان شهر القرآن، ثم بدأ يقرأ في كتاب الله عز وجل، وهذا من باب تقديم الفاضل على ما دونه في الفضل. وهذا الحديث ما هو الأفضل في شهر رمضان له مقام آخر، وسبق الحديث عنه في غير هذا المقام، وهو حديث طويل. من فوائد معرفة مقاصد الشرع وهو استثمارها في الأحكام الشرعية، وهذا الاستثمار إنما يكون لطالب العلم ومن عني بالفقه. ولنعلم أن المقاصد بعضها تكون وصفا ظاهرا منضبطا فتناط به الأحكام فتكون عللا، وبعض هذه المقاصد لا تكون وصفا ظاهرا منضبطا وإنما تكون حكما يرجح بها عند الخلاف ولا يناط بها الحكم. المقصود من ذلك أن من صفة استثمار هذه المقاصد في الترجيح الأحكام مسائل. أضرب لك أمثلة على سبيل المثال على سبيل البسط والاستيعاب. من ذلك أن المرأة إذا كان مسافرا فإن بعض أهل العلم وهو المشهور عند بعض الفقهاء يقولون إنه يستحب له أن يفطر ولو كان صومه لا مشقة عليه فيه، ولو كان لا مشقة عليه، في طائرة يركبها، في مكيف فوق رأسه لا حر عليه، ومع ذلك يقولون الأفضل له أن يفطر، وهذا أحد قول العلماء في هذه المسألة، فيستحب له الفطر. أين ذلك من المقاصد؟ نقول هذا تحقيق لأعظم المقاصد، وهو المقصد الأول امتثال أمر الله عز وجل. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حتى إذا كان في آخر حياته ترك الصوم في السفر، فدل ذلك على أن المرأة يستحب له ألا يصوم في سفره وإنما يفطر، وإن صام صح. وهذا الباب الترجيح في المسألة، فانظر هذا من أعظم الفقه للحديث وللمقصد الامتثال، كمال الامتثال. ولذلك لما جاء الصحابة في يوم عرفة فأرادوا أن يصوموا قيل لبعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فقالوا إنه له حاله ولنا حالنا، فأشار بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أمام الناس على دابته فيفطر أو فيشرب الماء، فلما رآه الصحابة كلهم امتثلوا هذه السنة وأفطروا معه. إذن هذا من الاستثمار في الأحكام. من صور أيضا هذا أن المرأة إذا كانت عليه مشقة في صومه خارجة عن العادة، وقد أطال الفقهاء في الصوم الذي في المشقة التي يجوز لها الفطر، إذا خرجت المشقة عن العادة فإن الأفضل في حقه أن يفطر. بعض الإخوة يكون مريضا وهذا المرض يشق به مشقة كبيرة خارجة عن العادة، إما أن يكون المرض الصوم معه يزيده، أو أن يكون الصوم يؤخر برأه، أو أن يكون مع صومه زيادة في المشقة كبيرة، ومع ذلك يترك الرخصة وينتقل إلى الأمر الآخر وهو الصوم ولا يعمل به. وفقهاؤنا يقولون إن المريض إذا كان الصوم يضره بالأمور التي أوردتها قبل قليل فإنه الأفضل في حقه أن يفطر، بل لربما قيل يحرم عليه الصوم إن كان يضره ضرا شديدا. وهذا من استثمار المقاصد في الأحكام. من ذلك أيضا في قضية الاستثمار، وهي الأمر الأخير وأختم به حديثي، وهي مسألة أن المرأة يترك الجدل عند صومه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يؤم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قلت لكم إن المراد بالمقاتلة إما مقاتلة اليد، أو أن يكون المراد بالمقاتلة مقاتلة اللسان وهي المحاججة وهو الجدل. ومن أكثر ما بلي به المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة كثرة الجدال والمراء. ولنعلم أن الجدال والمراء نوعان، جدال حرام وجدال مباح وقد يكون مندوبا. فأما الجدال الحرام فهو نوعان على ما قرره فقهاؤنا كابن مفلح وغيره. النوع الأول من جادل لأجل قصد سيء، كأن يجادلك في مسألة فقهية ونحوها ليرتفع عليك أو لينقص غريمة. من طلب العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حسبه، فحينئذ يكون في حقه حراما. والنوع الثاني الحرام ونص عليه فقهاؤنا كابن مفلح في الأصول من جادل من كان هذا قصده، من كان قصده المقصد السيء فإن الذي يماريه ويناظره حرام عليه ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، باعتبار من كان قبل أمامه. النوع الثاني من الجدال ما كان فيه القصد من الطرفين حسن وإنما يقصد به الوصول للعلم، فإن هذا مباح وقد يكون مسنونا بما يعني وقع في القلب من القصد الحسن وبما يكون إليه المقصود من حيث الوصول للحكم إذا كان في أمور شرعية أو أغراض عامة فيها مصلحة عامة. إذن المسلم في نهار رمضان يترك الجدال تحقيقا لهذا المقصد باعتبار أنه لا ينشغل بالمقصود عن الفاضل ولو كان الجدال من النوع الثاني المباح، فيترك الجدال مطلقا في الأحكام وفي غيرها، وذلك من باب معرفة مقاصد الشريعة وامتثالها. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من يم في الحديث عن مقاصد الشريعة، وكل من خاض هذا الفن ودخل غوره وأبحر في لجه يعلم أنه بحر عظيم وأن الحديث فيه جليل وأن الناس فيه طرفان ووسط، فقوم أنكروه ولم يعملوه فضيعوا كثيرا من مقاصد الشريعة ومعانيها التي بنيت عليها والفوائد الجليلة التي تحققت بها، وآخرون توسعوا فيه فجعلوا للشرع مقاصد غير معتبرة، وجعلوا هذه المقاصد أحيانا المظنونة مقدمة على النصوص الشرعية، وكلا طرفي الغلو ذميم، وإنما المقصود من المقاصد ما كان مأخوذا من شرع الله عز وجل مبينا في وحيه سبحانه وتعالى في كتابه وما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الاستمساك بها من أعظم ما يستمسك به المرء ويهتدي به في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والله